مرحبا بكم أعزائي المستمعين في أولى حلقات برنامج بلا حواجز، البرنامج الحواري الذي يعنى بقضايا النساء اليمنيات ذوات الإعاقة، والذي يبث عبر إذاعة رمز FM 97.7 صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد سحر علوان، ومن التقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج هشام عيسى. في هذا البرنامج والذي سنناقش معكم أبرز القضايا المجتمعية التي تعيشها النساء ذوات الإعاقة في اليمن، نبدأ حلقتنا اليوم بعنوان واقع التعليم للفتيات ذات الإعاقة البصرية في اليمن، الواقع، التطلعات، التحديات والحلول. نذهب وإياكم مستمعين الكرام إلى سماع شهادة أو قصة لإحدى الفتيات الكبيبات في التعليم، ثم نعاود، فكونوا معنا.
مرحبا، أنا سلوى، وأنا أعتبر من البنات اللي عندهم إعاقة حركية. ما أعرفش من فين أبدأ قصتي، ولكن بشكل مختصر أنا عانيت من نظرة المجتمع، وعانيت من التنمر، وكنت أشوف نظرات شفقة موجعة صراحة بكثير من المواقف، وخاصة في سنوات الدراسة الأولى. بالبداية وأنا صغيرة في المدرسة ما كانش عندي صديقات كثير، يمكن كان من دافع أنه البنات كانوا ما يحبوش أنه يكون معاهم صديقة ما تتحركش كثير، ما تقدرش تلعب مثلها مثلهم. كنت ألاقي نظرات كثير كانت تأثر في نفسيتي، وكمان ما أنكرش أنه مستواي الدراسي أيام المدرسة وسنواتي الأولى كان جدا جدا ضعيف، وهذا طبعا بسبب أنه حالة النفسية وأنا كمان صغيرة ما كانت بهذاك الاستقرار. يعني كان تفكيري وتركيزي أنه ليش ما عندي صاحبات، ليش أنا ما أقدرش ألعب مثلي مثلهم، ليش كثير بنات ما يحبوش يكونوا معي، ليش ما يحبوش يلعبوا معي. فهذه النظرة كانت جدا جدا يعني مؤثرة في نفسيتي، في مستواي الدراسي، في علاقاتي الاجتماعية. ولكن بعدها كبرت وحاولت أنه خلاص يعني أوعى أنه هذه النظرة ما منهاش فايدة، يعني بالأخير هي بتأثر علي، بتأثر على دراستي، بتأثر على مستقبلي، بتأثر على هدفي. فبدأ تركيزي أنه خلاص أنتبه على دراستي، على أهدافي، أحقق كثير أهداف كنت أطمح لها، والحمد لله أنني وصلت لها. ولكن اللي حابة أقوله أنه المجتمع أوقات نظرته ما ترحمش، وكثير أشياء مغلوطة عن الأشياء أو عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة من النساء في اليمن. يعني أوقات يحسسوك أنه أوه ليش هذه عندها إعاقة، هذه كيف بتعمل هذه، وبالأخير بالعكس، يعني الله يمكن أخذ من ذوي الإعاقة أشياء بس عوضهم بأشياء ثانية، والإعاقة أبدا ما كانت سبب في إحباط شخص عن هدفه أو عن دراسته أو عن شيء يحب أنه يوصل له. بالعكس، يعني المجال مفتوح، وكثير من ذوات الإعاقة عندهم مواهب كثيرة وقدروا أنهم يحققوا نجاحات كبيرة، والحمد لله.
مرحبا بكم مجددا مستمعين الأكارم على إذاعة رمز FM 97.7 صوت المرأة اليمنية، في برنامج بلا حواجز الذي نناقش فيه اليوم قضية التعليم وما تواجهه الفتيات من ذوات الإعاقة البصرية في مسيرتهن التعليمية. ونود أن نشير هنا إلى أن الإحصائيات تقول أن 41% من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يكملوا تعليمهم الأساسي، وما يقارب من 24% فقط الذين حصلوا على التعليم الثانوي. وفي المقابل ارتفعت نسبة الإعاقة في اليمن نتيجة الحرب الدائرة من 6.8% إلى 13% من سكان اليمن، البالغ عددهم 27 مليون نسبة بحسب بيانات الاتحاد الوطني لجمعيات رعاية المعاقين لعام 2018. ستكون معنا ضيفة عزيزة ونستكشف معها وإياها أبرز ما يمكننا تسليط الضوء عنه في واقع التعليم للفتيات ذوات الإعاقة البصرية في اليمن. ترافقني في هذه الحلقة الأستاذة رحمة القباطي، مسؤولة التدقيق في جمعية الأمان للكفيفات. أرحب بك أستاذة رحمة في حلقتنا الأولى من برنامج بلا حواجز، البرنامج الذي يعنى ويهتم بقضايا النساء ذوات الإعاقة في اليمن عبر إذاعة رمز FM 97.7 صوت المرأة اليمنية.
أهلا ومرحبا بكم أخي، وتحيات لجميع المستمعين لإذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
حياك يا أستاذ رحمة. بداية أستاذ رحمة، ما رأيك في المصطلحات التي تطلق على هذه الفئة، فئة ذوات الإعاقة من ذوي الهمم، ذوي العزيمة، ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل تشكل هذه المصطلحات نوعا ما من تمييز نحو هذه الفئة من وجهة نظرك؟
والله في الحقيقة هذه المصطلحات تعتبر يعني مصطلحات استخدمها العالم يعني في جميع دول العالم، سواء كانت العربية أو الغربية، مصطلح ذوي الهمم، مصطلح ذوي الإرادة، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الإعاقة. ولكن المصطلح الذي تم التعارف عليه في قانون تعزيز حقوق ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، ذوي الإعاقة يعني هذا هو المصطلح المتعارف عليه. طبعا كلها مصطلحات بصراحة تشعر الشخص ذوي الإعاقة بأنه شخص مختلف عن أقرانه، رغم أن هذا الشخص صحيح أن له يعني هناك أشياء مثلا لا يستطيع القيام بها إلا بمساعد، هناك أشياء يحتاج إليها تختلف عن غيره قليلا، ولكنه أيضا مكمل، يعني لديه أشياء قد ربما لا يمتلكها الشخص الذي ليس له إعاقة. يعني هذا الشخص قد يكون عنده ملكات غير موجودة عند الشخص الذي ليس له إعاقة. فهذه المصطلحات حتى لو سواء شئنا أم أبينا رفضناها أم قبلناها، فهي مصطلحات متعارف عليها في جميع الدول الغربية والعربية، ولكن هذه المصطلحات تهون. هناك مصطلحات الأعمى، الأصم، الأبكم، العاهات، بعضهم يقولوا ذوي العاهات. للأسف هناك مصطلحات تشعر الطفل، خاصة الطفل من ذوي الإعاقة، تشعره بالإحباط وتشعره أيضا بالتنمر، وقد ربما يكبر هذا الطفل وتكبر عنده هذه العقدة بسبب تنمر بعض الأشخاص عليه في المجتمع.
يعني من وجهة نظرك، يعني أي المصطلحات التي توصف هذه الفئة بشكل لا يجعلها يعني نوع من التمييز من وجهة نظرك؟
والله أنا بالنسبة لي لا أجد أي مصطلح لهذه الفئة، لأن هذه الفئة هي فئة فعالة في المجتمع إن تم تنميتها وتعليمها وتنميت ملكاتها، هي فئة فعالة جدا في هذا في المجتمع وفي هذا العالم. فأنا لو يعني لو علي أنا لا أريد أي مصطلح أن يطلق على هذه الفئة، لأنهم فئة غيرهم من فئات المجتمع.
يعني إذا تكلمنا وتحدثنا الآن عن التعليم لذوي الإعاقة البصرية في اليمن، في صفتك مسؤولة التدقيق في جمعية الأمل الكفيفات، ما هي أبرز التحديات من واقعكم الشخصي والإداري لذوي الإعاقة البصرية في اليمن؟
والله هناك الكثير من التحديات. يعني أنا سأذكر لك بعض هذه التحديات التي تستطيع الذاكرة لتذكرها. أول تحدي هو للأسف قلة الوعي لدى المجتمع بأهمية تعليم الفتاة وخاصة الكفيفة. هناك لا زالت الكثير من المناطق اليمنية لا تؤمن بتعليم الفتاة من غير ذات الإعاقة، فكيف لو كانت هذه الفتاة لديها إعاقة بصرية؟ هذا هو التحدي الأول. التحدي الثاني أيضا بالنسبة لقلة وعي المجتمع، أنه كثير من المدارس للأسف لا تقبل بتعليم أو بقبول الفتاة الكفيفة، خاصة المدارس الحكومية. للأسف بعض المدارس تجي علشان تسجل البنت الكفيفة عندهم يقول لك لا احنا ما نقبل هاي،
صح.
كيف بندرسها؟ كيف بنعلمها؟ كيف بتكون مع زميلاتها؟ كيف بتعمل؟ كيف بتسوي؟ للأسف يعني فهذا برضو من قلة الوعي لدى المجتمع للأسف. التحدي الثالث التي تواجهه الفتاة من ذات الإعاقة البصرية أنه أيضا في الجامعات للأسف هناك أقسام يرفض فيها ذوي الإعاقة البصرية، يرفضوا تماما من دخول هذه الأقسام في الجامعات للأسف يعني. وهذا يعني له عدة أسباب. أولا أنه المنهج ليس مكيف لذوي الإعاقة البصرية، المنهج ليس مكيفا لهم تماما. هناك مواد حظر على ذوي الإعاقة البصرية دراستها كالمواد العلمية، حظر تماما لأن المنهج ليس مكيف لتدريس ذوي الإعاقة البصرية هذه المواد كالمواد العلمية. كمان من التحديات التي تواجهها ذات الإعاقة البصرية أحيانا يعني الأسرة للأسف قلة الوعي لدى الأسرة أنه هذه البنت الكفيفة تجلس في البيت يتغلق عليها، لا تخرج ولا تدخل، ما فيش داعي تتعلم، هي أصلا إذا تعلمت إيش بتستفيد، لا إحنا نخاف عليها، إحنا نخاف لا يحصل لها شيء، لا ما تخرجش. يعني للأسف إما بعضهم من باب الخوف وبعضهم للأسف الشديد من باب أنهم عندهم خجل من وجود طفل ذي إعاقة عندهم في الأسرة.
يعني تحسي أنه إذا كان طفل في إحدى الأسر موجود من ذوي الإعاقة يحسوا بنقص أو بشيء، يعني أنهم من درجة ثانية، فهذه هي السبب. أيوة. يعني عدم وعي أيوة من الأسرة نفسه.
بعض الأسر أيوة للأسف أنه عندهم هذا الشيء، وبعض الأسر عندهم خوف من حقهم، لأنه إحنا يا أستاذي في بلد لا الطرق مهيئة للكثير، ولا المناهج مهيئة للكثير، ولا أصلا المدارس أصلا مهيئة للكثير. تلاقي المدرسة فيها درج طالوعات ونازولات، درج غير مستويات، المدرسة نفسها يعني غير مهيئة أبدا. لو قال الطفل الكفيف أو الفتاة الكفيفة أو الطالب من ذوي الإعاقة البصرية لو قال بيمشي، أو حتى والله من ذوي الإعاقات الأخرى كالإعاقة الحركية لو قال بيمشي أو بيتحرك في هذه المدرسة ما يقدر. ففي أسر لديهم خوف وخوفهم مبرر، وفي أسر للأسف عندهم عقدة نقص أو خجل من وجود الطفل الكفيف في أو الطفل المعاق في منزلهم.
صح، يعني هو الشيء مشترك، قلة وعي من الأسرة وقلة وعي من المجتمع نفسه حتى ما يتقبلش هذه الفئة، يعني فيزرع شيء من يعني التمييز نحو هذه الفئة. دعينا نستأذنك أستاذتي للذهاب لفاصل ثم نعاود، فكونوا معنا مستمعين الأكارم.
عدل ومساواة، خلفنا ما فرقناش ولا فرقة بلدنا. ولا نور دنيا بالأصحاب تتعاش والنجاح بقى كده مضمون خلافنا ما فرقناش ولا فرق أبدا ولا نور دنيا بالأصحاب تتعاش والنجاح بقى كده مضمون يلا 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 يلا
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير والذي تحدثنا قبله عن التحديات وأبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة فئة ذوات الإعاقة البصرية في اليمن والتي تحدثت الأستاذ رحمة عن أبرز التحديات من قلة الوعي في الناس والمجتمع وبداية قلة الوعي لدى الأسرة وكذلك عدم قبول الفتيات في المدارس وعدم قبول الفتيات في الجامعات. أستاذة رحمة من وجهة نظرك هل هنالك جهات أو مؤسسات توفر خدمات دعم في التعليم للفتيات ذوات الإعاقة في اليمن خاصة الإعاقة البصرية؟ يعني
طبعا ليس من وجهة نظري وإنما هي كلمة شكر وجهها باسمي أنا كفتاة كثيفة باسمي وباسم كل فتاة كثيفة حصلت على التعليم وارتقت في حياتها سواء العلمية أو العملية. وجه الشكر الجزيل لجمعية الأمان رعاية الكثيفات والتي كانت هي الداعم الأول بصراحة بعد أسرتي أنا، يعني أنا أتحدث عن نفسي، كانت الداعم الأول بعد أسرتي في تعليمي جمعية الأمان. هذا المكان الذي احتوى الكثيفات الذي حاول ولو بقدر يسير توفير أدنى المستلزمات التعليمية للفتاة الكفيفة. أنشأ إدارة خاصة بالدبج للتواصل مع الفتاة الكفيفة يعني في المدارس العادية. أنشأ هذا المكان جمعية الأمارة عادة الكفيفات. أنشأ معهد الشهيد فضل الحلالي ومركز الأمان للتأهيل والتدريب المجتمعي والذي كان النواة الأولى لتعليم الفتاة الكفيفة منذ سن الطفولة. أيضا أنشأ روضة الضياء للمكفوفين أيضا لتكون النواة الأولى لتعليم الفتاة الكفيفة. جمعية الأمان والتي أنشأتها الأستاذة فاطمة أحمد العاقل رحمه الله وأسكنها فسيح جناته هي الداعم الأول للفتاة الكثيفة والتي ليس فقط في محافظة صنعاء أو الأمانة بل إنها حاولت جمعية الأمان الوصول إلى الفتيات الكثيفات في يعني نقول أغلب محافظات الجمهورية. لماذا؟ ليصل التعليم إلى كل فتاة
كثيرة
في الجمهورية اليمنية. أتذكر بأن الأستاذة فاطمة رحمها الله علمت بأن هناك قرية فيها تقريبا اسمها قرية الخدنة في حجة فيها الكثير من المكفوفين وهي منطقة نائية، فسعت سعيا بالوصول إلى هذه القرية. فطبعا جمعية الأمان يعني لولاها بعد الله سبحانه وتعالى لما استطاعت الفتاة الكثيفة وأولهم أنا لما استطاعت الفتاة الكثيفة أن تتعلم أن تكون فعالة في المجتمع أن تكون مثلها مثل غيرها في هذا المجتمع أن تكون فعالة أن ترتقي أن تعمل. يعني أنا فقط لم أتعلم ولكني أيضا توظفت وهذا بفضل جمعية الأمل رعاية الكثيفات بعد الله سبحانه وتعالى وأسرتي. وبهذه المناسبة أحب أشكر إدارة الجمعية وكل العاملين والعاملات في جمعية الأمان ومرافقها أيضا.
حقيقة هذه بادرة طيبة من جمعية الأمان للرعاية الكفيفات أن تحتضن جميع الكفيفات وتحاول أن تراعيهن وتحاول أن يعني أن ترفع من وعيهن وترفع من مستواهن التعليمي والاقتصادي. من وجهة نظرك كيف أثر النزاع والحرب المستمرة على حياة النساء ذوات الإعاقة في اليمن في جانب أكيد التعليمي؟
أكيد له أثر كبير. يعني عندك مثلا النزوح يمكن هو أكبر عامل مؤثر على الفتاة ذات الإعاقة البصرية نفسيا وجسديا. ليش؟ لأنه أنت لما تكون آلف على مكان جالس في مكان مطمئن مستقر هناك، وإحنا المكفوفين أصلاً طبعنا نحن نحفظ الأماكن، سواء كنا في مدارسنا في بيوتنا في أماكن أعمالنا نحفظ المكان الذي إحنا فيه. فلما فجأة أنت تكون متعود على هذا المكان، حافظ كل ركن وكل شبر من هذا المكان، فجأة تنتقل إلى مكان آخر.
صح.
ويارنت يعني
تواجه صعوبة.
أيوة.
صح تواجه.
يارنت انتقلت إلى هذا المكان يعني من باب الراحة أو لا، انتقلت من باب
المعاناة
الحرب وعدم الاستقرار وعدم الأمان. صح. فهذا شيء أكيد مؤثر على الفتاة ذات الإعاقة البصرية وأيضا على أسرتها.
يعني هل في نسبة معينة لديكم في جمعية الأمان، يعني نسبة النزوح لدى الكفيفات، هل أثرت هذه الحرب على الكفيفات في عدم التحاقهن بالتعليم؟ صفي لنا حالة الكفيفات في حالة النزوح.
شوف أنا هقول لك على حاجة. بعضهم كانت ساكنة مثلا في المدينة، كانوا يدرسين ويتعلمين ويعني مستقرات، فجأة أهلها انتقلوا للقرية، نزحوا إلى القرية، اضطروا للنزوح إلى القرية أو الريف.
والقرية ما بش والقرية ما بش فيها يعني مؤهلات أو هيئات أو مؤسسات تراعي الكفيفات، يعني
ما فيش، لا ما فيش في الأرياف يعني. عندك أدنى مقومات المقومات المساعدة على التعليم ما فيش في الأرياف،
الأرياف صح.
الطرق غير معبدة،
صح.
المدارس يعني ما ندر في قرى، ما ندر يكون فيها مدارس ومدارس كويسة. قلة الوعي برضو، رجعنا يعني إذا كان أهل المدينة عندهم الوعي غير كافي فما بالك أهل الريف، قلة الوعي أيضا. كمان بحكم أنا مثلا كنت أروح في الريف، عندهم الكفيف هذا مسكين مسكين. أيوة يقولوا له مسكين، أنا أقول لك كيف حالك، أقول لهم الحمد لله، يقولوا لي مسكينة.
يعني نوع من يعني تعبيرهم أنهم يحاولوا يستعطفوا من هو صاحب إعاقة يعني.
أيوة أيوة، عندهم أنه هذا ذوي الإعاقة هذا محتاج إلى الشفقة والرحمة، ويجلس في البيت وما يتحرك،
مع أنه مثلي ومثلك. يمكن بعضهم في ذوي الإعاقة فيهم عندهم يعني هبات ربانية أقوى من الأصحاء أنفسهم.
أيوة أكيد. فطبعا هذا الشيء برضو يعني يؤثر على الكفيفة، يعني الكفيفة فجأة تنقطع عن التعليم، تجلس في البيت تنحبس بحكم أنه مثلا في مكان ما تعرفوش، تنحبس في البيت في مكان غير مؤهل للمشي للحركة. حتى لما يعني أنا أتذكر أنه أنا لما طبعا قد لي فترة من الريف مع السافر، لما كنت أسافر وكان الأخوات يحفظهن الله يعني يحب أنهن يخرجني أو شيء، أنا كنت أتعب، أنا كنت أحيانا أبكي يعني ما أرضاش. ليش؟ الطريق ما يناسبنيش، قد ربما أطيح، أدق نفسي، رغم أنه كان أخواتي يحاولين بقدر الإمكان أنه يمشي معي بهدوء، لكن الطريق أصلا ما تساعد أنه واحد يمشي يتحرك يخرج. فيضطر يضطر الكفيف أو الكفيفة عموما أنه تجلس في البيت ما تتحرك، بحكم أنه أصلا
البيئة ما هي
جموعية.
صح. ابقي معنا أستاذتي أستاذة رحمة، لنذهب إلى فاصل ثم نعود.
اترك حزنك وامضي، أنت لست معا، احمل أحلامك وانهض، أنت النور والإشراق. لا تقول لا أستطيع أو أنا سوف أضيع، قم وغارتك الطيور، كن قويا كن صبور. لا تقول لا أستطيع أو أنا سوف أضيع، قم وغارتك الطيور، كن قويا كن صبور. لا تستسلم لا تنحني وابني في الصحراء قصور وابني في الصحراء قصور انت لست معق انت لست هذا اشكره معنى اليأس لا تذكره وتعلم واقرأ وادرس وارسم واكتب والعب واضحك واحلم واملأ قلبك بالأشواق
أود لكم مستمعينا الكرام نحن وإياكم في برنامج بلا حواجز على إذاعة رمز اف ام 97.7 صوت المرأة اليمنية. تحدثنا قبل الفاصل مع الأستاذة رحمة والتي أجدد التحية لها حول أثر الحرب والنزاع المستمر على حياة المكفوفين والنساء ذوات الإعاقة في الجانب التعليمي. أستاذة رحمة، هل تحظى النساء ذوات الإعاقة البصرية في اليمن بفرص تحسن أوضاعهن في جانب التعليم؟
أيوة، أنا كنت يعني حطرح لك نقطة حلوة هذا السؤال لأنه هو موافق لنقطتي. شوف، في فرص، يعني جمعية الأمن مثلا كانت مصدر سكن للكثيفات،
سكن داخلي
خاصة، أيوة، هنا في أمانة العاصمة في صنعاء، خاصة في ظل أنه في بعض الكثيفات أهاليهم عايشين في بيت، بعضهم بيوتهم بعيدة، يعني المدارس اللي جنبهم مثلا ما عندهمش الوعي انهم يقبلوهم، فكان في سكن للكثيفات. لكن للأسف بعد تغير الأوضاع والحروب اللي حصل انه اضطرت الجمعية للأسف يعني لإيقاف هذه الخدمة عشان انهم ايش خايفين على البنات، يعني يعني في ظل الاوضاع لا يحصل لهم شيء، يكون بعيدات عن اهاليهم، الاوضاع غير مستقره. فهذه واحده مثلا من الفرص اللي الجمعيه وفرتها للبنات، وجود السكنات.
الان
مثلا في سكن في اب، الجمعيه وفرته للبنات في اب، في سكن في اب. الجمعية أيضا تحاول توفير المستلزمات التعليمية، ولو أن المستلزمات التعليمية الخاصة بالمكفوفين يا أستاذي غالية جدا، سعرها جدا مرتفع. القلم سعره مرتفع، والقلم حق المكفوفين عبارة عن زي المسمار وخصبة من فوق، بس سعره مرتفع. المكتبة اللي يكتب فيها الكفيف سعرها مرتفع، الآلات التي يستخدمها الكفيف سعرها جدا مرتفع، الأوراق نفسها التي يكتب عليها الكفيف سعرها مرتفع. الجمعية تحاول أن توفر هذه المستلزمات التعليمية. أيضا الجمعية أنشأت إدارة للدمج، هذه الإدارة تقوم بتسجيل الفتيات الكفيفات في المدارس العادية بعد أن ينتهي من الدراسة طبعا في جمعية في معهد الشهيد فضل الحلالي. تقوم الجمعية بتسجيلهم في مدارس التنمية العادية، أو تكون إذا قامت الأسرة بتسجيل الجمعية طبعا تقوم بتوفير المستلزمات، الكتب الخاصة بطريقة برايل. طبعا الجمعية تزور هذه الفتيات تطمئن عليهن. أيضا من الفرص التي وفرتها الجمعية والتي أنا أعتبرها يعني من أكبر الفرص، اللي هي معهد الشهيد فضل الحلالي، وهو النواة الأولى كما قلنا لتدريس الفتاة الكفيفة، حيث أن الكفيفة تقوم بالدراسة في ذلك المعهد إلى الصف الخامس الابتدائي، ثم تنتقل إلى مدارس الدمج العادية. أيضا عندنا مركز الثقافي للمكفوفين في جامعة صنعاء. هذا المركز يقوم بتوفير المناهج لطلاب الجامعة. يعني انظر الجمعية لا تترك الطالبات الكفت ولا حتى الطلاب المكفوفين حتى في الجامعة. توفر لهم المناهج، تقوم بمساعدتهم في التسجيل، إذا عندهم معاملات المركز الثقافي للمكفوفين يساعدهم في إتمام هذه المعاملات. فالجمعية لها دور كبير جدا. أيضا الجمعية تقوم كما قلنا بتوفير الكتب وتهيئتها للمكفوفين، لأنه إحنا عندنا مثلا ما ينفعش يكون في كتبنا صور، ضروري شرح الصور، ما ينفعش يكون في كتبنا مربعات نص، ما ينفعش يكون في كتبنا جداول. الجمعية تقوم بهذه الأشياء.
أستاذتي، هل هنالك جمعيات غير جمعية الأمان، أم أن جمعية الأمان يعني أخذت على عاتقها خدمة المكفوفين لوحدهم في الجمهورية اليمنية؟ يعني هل
في جمعيات أخرى غير جمعية الأمان لرعاية الكفة، ولكن الجمعية جمعية الأمان هي التي أخذت على عاتقها، يعني تحملت مسؤولية توفير هذه المستلزمات الكثيفات خاصة البنات. يعني في الجمعية اليمنية للمكفوفين هي خاصة بالمكفوفين الأولاد، ولكن الجمعية جمعية الأمان هي تقوم بتوفير المستلزمات التعليمية للكثيفات.
من ما هل مثلا الإعاقة البصرية في هذه الظروف لدى بلادنا الحالية من نزاع وحرب، كيف استطاعت جمعية الأمان أن تظل صامدة رغم كل ما أحيط بها من ظروف صعبة؟ كيف؟ وحتى الآن أنت تكلمتي قبل قليل أنه كان معهم سكن داخلي للفتيات، الآن لم يصبح لم يعد هنالك سكن. كيف يتم التنسيق أو كيف يتم إعطاء الفتيات ذوات الإعاقة الخدمات الخاصة بالتعليم في ظل هذه الظروف الصعبة اللي تكلمتي عليها؟
والله أنا يعني لا أدري ماذا أقول، ولكني أقول هذا كله برعاية الله سبحانه وتعالى وبفضل دعوات الكثيفات لهذا المكان، لأنه هذا المكان يعني أش أقول لك، لو مهما حاولنا أن نشكر القائمين على هذا المكان لن نستطيع أن نوفيهم حقهم. هذا المكان ماشي بفضل الله سبحانه وتعالى بدعوات الكثيفات، لأن الله يعني مع كل ضعف، نحن نقول مع كل ضعف لطف، الله قد خلق ذوي الإعاقة ضعفاء أصلا، فلا يمكن أن يتركهم. فالجمعية هي يعني تعمل بالحد الأدنى، والله بالحد الأدنى، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى برعاية الله هي تحاول ولو حتى بشكل يسير أن تحتوي الكثيفات، أن يعني أن تتابع أخبارهن، أن تحاول أن توفر لهن المستلزمات التعليمية ولو بشكل يسير، لأنه هذه الأوضاع للأسف إن هي يعني جاءت على الصغير والكبير وأثرت علينا كلنا، يعني سواء كان من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة. فالجمعية هي ماشية بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا، يعني وكانت الجمعية هي سبب في أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا
على قولتهم، فالله معكم إن شاء الله. هل هنالك أي توجهات أو برامج محلية أو دولية تسعى لتحسين الوضع التعليمي لدى الفتيات ذوات الإعاقة في اليمن؟
والله شوف، أنا لا أدري، يعني أنا لا أعرف سوى جمعية الأمان هي في التي
يعني جمعية الأمان ما يعني ما بتحصل دعم مثلا من الدولة، هل الدولة تدعم، هل مؤسسات أو جمعيات المجتمع المدني بتحاول تدعم جمعية الأمان لرعاية الكفيفات؟ هل هنالك من يعني يكون سندا وظهرا لهذه الجمعية؟
شوف يا أستاذ العزيز، الجمعية هي تعمل بدعم فاعلين الخير، والدعم يسير يعني جدا يسير بشكل ما تتخيلوش. يعني قد قلت لك الجمعية هي ماشية بقوة الله سبحانه وتعالى. الجمعية يعني إن كان في دعم فهو دعم يسير لا يرقى إلى المستوى الذي تحاول الجمعية أن تعمل فيه. يعني الجمعية هي كانت قبل الحرب كانت تعمل في مستوى معين، تحاول الجمعية ولو حتى بالأدنى اليسير من الدعم أن لا تنزل عن هذا المستوى، ألا تترك الكثيفة وحدها. كل هذا علشان الكثيفات، كلنا نعمل بحكم أنا موظفة الآن في الجمعية، كلنا نعمل من أجل الكثيفات حتى لو باليسير من الدعم، ولكننا نحاول أن نحتوي هذه الكثيفة لكي يعني لكي لا تصبح عبئا على المجتمع، لكي تصبح إنسانة فعالة في المجتمع.
ربنا
نحاول ولو بالدعم اليسير جدا 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 إن إحنا يعني لا نترك هذه الكثيفة وحدها.
إن شاء الله ربنا يقويكم ويكون في عونكم إن شاء الله كي تعملوا على خدمة وتوعية وتأهيل المكفوفين والمكفوفات في اليمن إن شاء الله. الحديث معك يعني شيق ولطيف أستاذ رحمة، الله يفتح عليك. نذهب وإياك إن شاء الله لفاصل قصير، فكونوا معنا مستمعينا الأكارم.
أنا موجود طول ما انتوا معايا، أنا مش خايف. أستقوى على اللي تحلتي، أتحدى العالم بإرادتي. أنا موجود أنا موجود يا أمي، أنا محتاج جنبي طبيعي، ما أنت أكيد سندي. يا أمي أنا محتاج جنبي طبيعي، ما أنت أكيد سندي. مصدر قوتي مصدر طاقتي، وبيكي هتغلب على حاجتي. أنا موجود أنا واحد منكم، أنا عايش أنا موجود طول ما انتوا معايا، أنا مش خايف. عايزك يا بابا يزيد صبرك، أنا اختبار لك من ربك. عايزك يا بابا يزيد صبرك، أنا اختبار لك من ربك. لو كان الحال غير الحال كنت حشيلك وافضل جنب. أنا موجود أنا واحد منكم، أنا عايش أنا موجود طول ما انتوا معايا، أنا مش خايف. مدرستي انتي أمي التانية، أستاذي تحملني شوية. مدرستي انتي أمي التانية، أستاذي تحملني شوية. كأن ابنك محتاج لعلمك، هكبر بكرة أكيد وأشهد لك. أنا موجود أنا واحد منكم، أنا عايش أنا موجود طول ما انتوا معايا، أنا مش خايف. رسالة مني المجتمع بنظراتكم ما تجرحونيش، مش هتساعدوني ليه تأذوني، أقلوا سيبوني في حالي أعيش. حكومة سيئة سيئة أشارك لو قالوا معاك انسى كلامهم، ليه حاسس
عدنا لكم مستمعينا الكرام على إذاعة رمز FM 97.7 صوت المرأة اليمنية. في حلقتنا لهذا اليوم بلا حواجز تحدثنا عن واقع وتطلعات وحلول التعليم لدى الكفيفات في اليمن. كانت معنا ومعنا وما زالت معنا الأستاذة رحمة. أستاذة رحمة، ما هي الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها لتعزيز تضامن المجتمع مع النساء ذوات الإعاقة؟
هناك الكثير من الخطوات. أولا لازم يكون في وعي عند المجتمع بأنه هذه الفتاة ذات الإعاقة البصرية هي زيها زي بقية أخواتها في البيت، زيها زي بقية زميلاتها في المدرسة، زيها زي بقية زميلاتها في الجامعة، زيها زي بقية أفراد المجتمع، لها ما لهم وعليها ما عليهم من الحقوق والواجبات. هذا أولا. ثانيا لازم أنه الدولة تهتم بالكثيف والمعاق عموما، لازم يكون في اهتمام. للأسف يا أستاذي أنه إحنا في دولة لا يوجد بها أي مقوم من مقومات رفاهية العيش للشخص ذوي الإعاقة. إحنا ما عاد نشتيش زي بقية الدول الثانية، إنه مثلاً بقية الدول الثانية هناك راتب للكفيف يؤمن أو للمعاق يؤمن له حياة مستقرة، بحيث إنه لو ما لاقاش عمل الدولة تتكفل فيه. ولا عاد نشتي منهم التكنولوجيا، ذيك الأشياء التكنولوجية، الأجهزة التكنولوجية الحديثة جداً التي تساعد أصبحت تساعد ذوي الإعاقة في قضاء حاجاتهم اليومية بكل سهولة ويسر. إنما يهتموا بنا على الأقل صحياً، يهتموا بنا تعليمياً، يكون في وعي مثلاً عند المدارس بأنه هذا ذوي الإعاقة زيه زي غيره، يكون في تأمين صحي لذوي الإعاقة منذ الولادة إلى أن يعني إلى أن يتوفى، يكون له تأمين صحي، ما يحتاجش إنه مثلا عشان يروح يعمل فحص ولا يروح المستشفى ولا يصير يعامل مدري وين ومدري وين ومدري وين ومروح. إن البطاقة اللي هي بطاقة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين التي يحملها كل معاق، المفروض إن هي خلاص تكون بديل يدخل المركز ولا المستشفى ولا أي مكان علشان يتعالج، يكون فيه نوع من التقبيض يكون فيه. لكن للأسف هذا الشيء موجود، يعني لا اهتمام تعليمي، لا اهتمام صحي. يعني للأسف إنه أدنى مقومات يعني أدنى المقومات أو أدنى الحقوق التي يجب أن تكون متوفرة للكفيف أو للمعاق ما فيش. العمل أيضا للأسف إنه في دول الشركات أو المصانع أو حتى المؤسسات التي أعمل بها أي شخص من ذوي الإعاقة تقوم بتخفيض الضرائب عليهم، بحيث أنه يعني تشجع هذه الشركات
على إدماج هذه الفئة يعني
باستقطابهم. لا، للأسف أنه المعاق يكمل الجامعة من هنا يرجع على أهله، يرجع يشتم أنهم مصروف، يرجع يشتم يصرفوه عليه. ليش المعاق هذا بعد ما يكمل الجامعة ما يشتغلش زي غيره؟ الآن الحمد لله أصبح المعاق عموما والكثيف خصوصا تستطيع استخدام الكمبيوتر، استخدام الإنترنت، استعمال برامج الأكسل، الإيميلات، الطباعة، يعني قدرت زي غيره. إيش المشكلة؟ ليش ما فيش استقطاب؟ للأسف تروح قدك بمدرسة، تروح تدور بمدرسة قدك
صح.
لا 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 لا، المعذرة، أنت كثيفة، المعذرة منك، نحن ما نقدرش نقبلك، كيف بدك رحيل الصورة؟
يعني حتى
مدربيني مثلاً، لا أنا أعرف كثير من زميلاتي كثيفات يروحون يقدمون في مدارس ترفض هنا المديرة قبل حتى ما تشوفين كيف يشرح.
يعني ما فيش ثقافة، ما فيش ثقافة لدى المجتمع ثقافة إدماج هذه الفئة. يعني حتى في يعني في الفئة المتعلمة، في فئات المتعلمين من مدراء المدارس كما قلتي الآن، ما فيش معاهم ثقافة أو ثقافة إدماج هذه الفئة، صح؟
أيوة ما فيش. يعني أنت تخرج روح اشتغل بالأماكن الخاصة بكم، روح اجلس بالأماكن الخاصة بكم. أتذكر أنا لما كنت أدخل، طبعا أنا درست في جامعة صنعاء، أنا بكالوريوس أدب عربي في جامعة صنعاء،
ما شاء الله.
أذكر أن أنا لما كنت أدخل مكتبة الآداب يا أستاذ إيش كان يقولوا لي موظفين المكتبة؟ لا 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 روحي المكتبة الخاصة بكم، ليش أنت جالسة هنا؟
يعني حتى تنمر في يعني بيحاول يتنمروا وشيء من التمييز هذا نحو هذه الفئة.
أيوة
ما يفسحوش المجال أمامك يشجعوك يحاولوا يقولوا لك تعال، يحتضنوا هذه الفئة من أراد أن يتعلم يحاولوا يشجعوه.
ليش يا أستاذ تعرف ليش؟ لأنه أنا كنا مثلا ندخل المكتبة زميلتي طبيعي بتاخذ كتاب وبتقرأ لي، خاصة لو كان عندنا بحث لا ما تقرأ ليش، إحنا عاملين ضجة خلاص روحي 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 المكتبة الخاصة بكم روحي ما تجلسيش هنا.
أنت تصدق يا أستاذ رحمة إحنا ذحين لما كنا ندرس في جامعة صنعاء كذلك في كلية الإعلام كان معنا زملاء ما شاء الله ذاكرتهم فل، يعني أقوى من الصحيحين، يعني يقرأ كلمة أو عبارة تجدي حافظها ولو بعد فترة، يعني ما هوش الإعاقة ما هيش حواجز، لا يضعش الكفيف أو أي شخص يضع حواجز أمام هذه الفئة، لأنهم الفئة هذه رب العالمين أخذ منهم شيء أعطاهم شيء أفضل منك أنت الصحيح، صح ولا لا يا أستاذ رحمة؟
أيوة أكيد. وبعدين يا أستاذ يعني أنا هتكلم عن زمان، يعني الآن ممكن يكون الأوضاع تحسنت يعني في الجامعة، تقدر يطرحونا في مكان تخيل يطرحونا كنا مثلا 20 كفيف ولا 15 كفيف وكفيفة يطرحونا في مكان واحد إحنا وكتابنا، والكتاب يقرأوا طبيعي وإحنا نسمع ونكتب، كان يقع نوع من دوشة نوع من الضجة نوع من الشوشرة، يعني ما فيش إنه أنا والله كفيفة يعني أختبر في لجنة تابعة لقسمي مش في مكان خاص في بنا إحنا خاصة ذاك المكان قدول المكفوفين، لا للأسف ما كانش في هذا الشيء يعني فتحس إنه للأسف المجتمع مش راضي يقتنع إنك أنت زيك زيهم مثلا، خلاص انه انت لا انت مختلف، انت لازم المكان الخاص فيك تروح تشتغل فيه، المكان الخاص فيك تروح تختبر فيه، المكان الخاص فيك ان تروح تدرس فيه. يعني بعض المدارس لما نروح نسجل او ما يوافقوش مثلا على البنت الكفيفة لما يروحوا يسجلوها اهلها فالجمعية تروح تسجل ادارة الدمج ايش يقولوا لهم؟ درسوها انتم رجعوها للمكان اللي كانت فيه تدرس، ليش؟
يعني نوع من الاحباط، يعني يزرعوا نوع من الاحباط في عظم، صح؟ يعني ما بش نوع من التشجيع تعالوا، يعني تحاول تحتضن هذه الفئة للأسف.
إنه في كثير كثيفات انقطعين عن التعليم بسبب أي؟ بسبب هذا الشيء، التنمر المدرسة، الطالبات، أحيانا المدرسات، يعني أنا يعني درست على الدنيا سلامات ما كنت لا عدوان ولا حرب ولا، كان في مدرسات متنمرات بشكل لدرجة إنه أنا فعلا ذكرت في فترة من الفترات إني أنقطع عن التعليم، ولكن بدعم من الجمعية ومن أهلي تراجعت عن قراري بسبب المدرسات المتنمرات، يعني أضعف الإيمان يقول لك أنت معاق، يعني أنا في الجامعة دكتور قال لي أنت معاقة أنت المفروض مكانك البيت مش مكانك هنا،
صح؟
وقدام يعني زملائي وزميلاتي الطلاب، يعني
بدل ما
هذه الكلمة،
يعني بدل ما يكون نموذج يعني يقتدى به في المجتمع يكون يعني محتضن لجميع الفئات المجتمع لأنه هو قدوة للمجتمع يحاول يفرق بين المجتمع، لكن إن شاء الله القادم أجمل لكم جميعا ولنا إن شاء الله.
شوف يا أستاذ ولو المعذر على المقاطعة عشان ما أكون إنسانة سلبية، اليمن بالعكس اليمن حققت نجاح يعني نجاح نوعا ما في الدمج، يعني في أنا لما عملت مرة عملنا بحث عن الدمج في الدول العربية بيعملون لهم زي يعني في أوكي يروح الكثير ولا المعاق في مدرسة عادية يعملوا لهم فصل يدرس هناك لوحدهم، لا في اليمن عشان ما أكون إنسانة سلبية يقولوا هذه ما جابت للسلبية، بالعكس في اليمن الفتاة الكثيفة أو حتى المعاقة سواء كان من الفتيات أو من الفتيان تدرس في بين زملائها وبين زملائهم زميلاتهم من غير ذوي الإعاقة بشكل عادي، اللهم بس إنه بعض المواد غير مكيفة لهم ولا بالعكس، يعني اليمن حققت نجاح في الدمج لم تحققه بعض الدول العربية أو أغلبية الدول العربية، بحيث أنهم يخصصوا لهم فصول خاصة في المدارس يدرسوا بها. ويعني أنا إيش استفدت لما أنا أنقل المعاق هذا للمدرسة عادية وأنا بدرسه في فصل خاص لوحده؟ أنا ما استفدت حاجة. بس اليمن بالعكس، اليمن حققت هذا النجاح يعني بشكل كبير في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس العادية.
وإحنا الآن حتى لما بنتكلم على السلبيات، إحنا بنحاول، أو الأشياء التي تنقص هذه الفئة، إحنا بنحاول إن إحنا نسد الثغرة هذا، ونحاول إنه فاعلين الخير أو الدولة أو الجمعيات الخاصة برعاية المكفوفين والمكفوفات تحاول تسد هذه الثغرة، وتحاول تغطي وتأهل المكفوفين في هذا الجانب فقط لا غير، ولا الخير موجود في وطننا الحبيب. يعني سعدنا كثيرا أستاذة رحمة القباطي الحديث معك، والحديث معك والله يعني ذو شجون على قولتهم، سعدت بالحديث معك. كلمة أخيرة تتحدثي بها أستاذتي؟
أولا أحب أشكركم، أشكر إذاعة صوت المرأة اليمنية، أشكر المستمعين، أشكرك أنت أستاذ العزيز والطاقم يعني طاقم الصوتيات والإخراج. كمان أحب يعني في هذه المناسبة أني أوجه التحية وكل التحية والشكر والتقدير لجمعية الأمان رعاية الكفيفات والقائمين عليها، على رأسهم الأستاذة صباح مريش والأستاذة سبأ الطحيم. أشكرهم شكر جزيل على ما يقدموه للكفيفات وعلى احتوائهم الكفيفات وجعل هذه الفتاة الكفيفة إنسانة فعالة في المجتمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يعني أن يجعل دائما وطننا الحبيب في يعني في سلام وفي يمن وفي أمان إن شاء الله، وأن تتحسن أوضاع ذوي الإعاقة في هذا الوطن، وأن يحصلوا ولو على أدنى نسبة من حقوقهم.
آمين رب العالمين، ربنا يكون في عونكم ويسهل طريقكم إن شاء الله. سلمتي أستاذة رحمة ومسؤولة التدقيق في جمعية الأمان الكفيفات على هذا الحوار الشيق الذي كنا معك، ونصل وإياكم مستمعين الكرام لنهاية حلقة اليوم والتي كانت بعنوان الواقع التعليمي للفتيات ذوات الإعاقة البصرية. أشكر ضيفتي العزيزة الأستاذة رحمة مسؤولة التدقيق في جمعية الأمان للمكفوفات والكفيفات على كل ما ذكرته. نلتقي وإياكم في حلقة قادمة بإذن الله، نتطلع لآرائكم ومشاركاتكم عبر موقع إذاعة رمز FM 97.7 صوت المرأة اليمنية، عبر مواقعها في التواصل الاجتماعي خالص الأمنيات. كنا معكم من الإعداد سحر علوان، ومن التقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج هشام عيسى. دمتم في خير.
آمن يقينا لا مستحيلة، لا مستحيلة بالأمل. آمن يقينا،
آمن يقينا لا مستحيلة، ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيلة.
آمن يقينا. ستصل أعلى من قمم الجبال.
انظر للحلم البعيد وتسلح بالإيمان،
وإرادة من حديد تجد حلمك طوع البنان.
فلتبادر لا تمل، هيا لتصنع الأمل، لنجعل أرضنا بيتا جميلا.
لا مستحيلة بالأمل، لا من يقينا،
آمن يقينا،
لا مستحيلة.
الهموم لا تنتظر أبدا ثناء
مهما مرت السنون لا تقل فات الأوان
نغرس فيأكلون هذه هي سنة الزمان
فانبادر لا تمل هيا لتصنع الأمل لنجعل أرضنا بيتا جميلا
من يقينا لا مستحيل لا مستحيل بالأمل من يقينا
المحال
بثبات ستصل أعلى من قمم الجبال
انظر للحلم البعيد وتسلح بالإيمان
وإرادة من حديد تجد حلمك طوع البنان
فقم بادر لا تمل هيا لتصنع الأمل لنجعل أرضنا بيتا جميلا
تنتظر أبدا ثناء
مهما مرت السنون لا تقل فات الأوان
نغرس فيأكلون هذه هي سنة الزمان
بادر لا تمل هيا لتصنع الأمل لنجعل أرضنا بيتا جميلا
تقل فات الأوان
نغرس فيأكلون هذه هي سنة الزمان
مهما مرت السنون لا تقل فات الأوان نغرس فيأكلون هذه سنة الزمان
فانبادر لا تمل هيا لتصنع الأمل لنجعل أرضنا
جميلة.
من يقين.